السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واتبع خطاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يسألني سائل: ما الذي تقصد من وراء هذه الحلقات؟ وما الذي تهدف إليه؟ على طريقة قال الفيلسوف في قصة إجابتي، الأستاذ ملهم العسوي قال لي يوما: سمعت حلقتك الماضية. قلت: كيف وجدتها؟ قال: حببتني في القرآن. قلت: هذا الذي أريد من خلال هذه الحلقات والإشارات والتعليقات أن أنقل إلى حضراتكم ما أحس تجاه القرآن الكريم، وما أشعر به تجاه بلاغته وطريقته في التعبير والتصوير. ذلك لأن القرآن الكريم عجيب، والناس لا يدركون كنهه إلا قليل، ولا يعرفون أسراره. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن لغة القرآن الكريم، عن بلاغة القرآن الكريم. وهنا من خلال هذه الحلقات، بل من خلال البرنامج كله، وهو برنامج مع القرآن، أريد أن أكون قنطرة بين الناس وبين كلام الله رب العالمين، من خلالها يصلون إلى تذوق بلاغته وإلى الإحساس به، فيورث قلوبهم خشية ويورث عيونهم دمعة. هذه لا بد منها، ولا نزال نعيش مع كذلك في القرآن الكريم، وكيف أن القرآن الكريم وظفها توظيفا سياقيا رائعا ليربط بها بين ما سبق وما لحق، أو ليفتتح بها قضية، أو ليقعد بها أمر، أو غير ذلك من هذه الأمور التي ذكرنا بعضها ونذكر بعضا منها في هذه الحلقة إن شاء الله. من توظيفات القرآن الرائعة لكذلك حديث القرآن عن تزيين الأعمال، وقد جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة مصدرة بكذلك. مثلا: كذلك زينا لكل أمة عملهم. مثلا: وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم، إلى غير ذلك من هذه الآيات. فالقرآن يحدثنا عن مواقف معينة، وعن شهوات بداخل النفوس البشرية أغوت وأغرت، فوقع بعض الناس فيها، فينتهي القرآن إلى تقنين هذا الأمر، وإلى تقعيده من خلال كذلك هذه التي ترشدنا إلى طبيعة التزيين وطبيعة الإغواء. كذلك زينا، أو وكذلك زينا. والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن تزيين الأعمال طارة مرتبط بالله عز وجل، وطارة مرتبط بالشيطان، وثالثة مرتبط بقرناء السوء ورفقة الشر، ورابعة مرتبط بالنفس البشرية. لكن ما التزيين؟ التزيين هو تحسين الأشياء، ومعناها وضع زينة تحسن الشيء وتجمله. وفي التنزيل: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، أي جملناها. وفي التنزيل أيضا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فالتزيين تحسين وتجميل للشيء، ولكن التزيين للشيء إما أن يكون في ذاته، وإما في أن يكون في صفات المزين له وغير ذلك من هذه الأمور. فقد يكون الشيء في ذاته زينا، وقد لا يكون كذلك، وإنما في نظر الإنسان الذي ينظر إليه ومزين ومحسن، فتهفو إليه نفسه وتتمنى أن تعانقه. هذا هو التزيين. تأملنا آيات التزيين فوجدنا منها تزيين أعمال منسوب إلى الله عز وجل. من تزيين الأعمال أو الحديث القرآن عن التزيين منسوب إلى الله: كذلك زينا لكل أمة عملهم. أيضا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. أيضا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهنا نشعر بأن التزيين تزيين العمل منسوب إلى الله عز وجل، ذلك لأن الله هو الفاعل الحقيقي، ولأن الله عز وجل أودع في الفطر جبلات تستحسن الأشياء إن كانت حسنة أو تستقبحها إن كانت قبيحة. وبالتالي فالله سبحانه وتعالى هو مزين الأشياء للناس، لأنه ركب في طباع الناس ميولا وهوى واستجابة للتزيين الذي في الأشياء، وبالتالي نسبة هذه الأشياء إلى الله عز وجل نسبة حقيقية. الله عز وجل يقول: كذلك زينا، يبقى هنا الله هو المزين الحقيقي، زينا لكل أمة عملهم. وهذه الآية جاءت في سياق عجيب، والقرآن وظف هذا التوظيف. من أداب القرآن ألا نسب الآخر حتى ولو كان الآخر قبيحا في نفسه قميئا في ذاته، لسببين: السبب الأول لأن السباب ليس من أخلاق المؤمنين، السبب الثاني ربما سمعنا من الآخر رد فعل يؤذينا فيما نعتز به ونقدر، ولذلك جاء هذا الأدب القرآني الرائع: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم. يا لأدب القرآن الرفيع الذي ينهى المسلمين أن يسبوا غيرهم أو أن يعيروا الكفار بآلهتهم أو أن يوجهوا إليهم ملامة، ذلك لأن الكافر يغار على نفسه وعلى أصنامه التي يعبدها، فبالتالي يتكون عنده رد فعل فيرد على المسلم. وقضايا القرآن قضايا مبنية على حيثيات ومعللة. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، أنت تقول لا كيف ده ناس صفاتهم ونعتهم وكذا وكذا، لماذا؟ فيقول الله عز وجل لك: فيسبوا الله عدوا بغير علم. والعاقل هو الذي لا يعرض مقدساته للإهانة، ولا يسمح للآخر القميء أن ينال من مقدساته، فبالتالي لا يصلح بحال من الأحوال أن نتعامل مع الآخر باقتراء فنسفه ما لديه فيسفه ما عندنا المقدس والعياذ بالله. طيب كيف يكترئون على سب الله؟ كذلك تأتي لتقول: كذلك زينا لكل أمة عملهم. كيف يغارون على هذه الأصنام؟ كيف يغارون على هذه الأحجار؟ يقول الله لك: زينا لكل أمة عملها. هذه الأحجار في نظرهم هم عندهم هم شيء جميل. طب أنت تقول لي كيف يزين الله هذا السوء في نفوسهم؟ التزيين هنا بمعنى أنه خلق بداخلهم هذه القابلية، فليس في ملك الله يجري شيء بعيد عن إرادة الله. إن الله عز وجل خلق هذا التزيين وجعله في نفوسهم، ونفوسهم القبيحة ترى الأشياء على غير حقيقتها، وتنظر إلى الأشياء من خلال الهوى الذي بداخلها، والهوى قد يجمل الشيء القبيح، فعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. وصاحب الهوى وصاحب المصلحة لا يرى إلا شهوته، ولا يستحسن إلا نزوته، فبالتالي هو إذ ينظر إليها أو إلى شيء فإنما ينظر إليه مجملا من خلال عين الطلب وعين المشتهي، لا من خلال حقيقة الشيء في ذاته. يبقى إذن كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي خلق الله في طباعهم هذا. والله سبحانه وتعالى عادل، إذ إنه خلق الإنسان وأودع فيه أو وهداه النجدين، كما قالت آية القرآن وهديناه النجدين، وألهم نفسه فجورها وتقواها، فكل نفس فيها هذا، إما ميل إلى الخير فيزين له، وإما ميل إلى الشر فيزين له. كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي أن هذا القميء القبيح عندهم تستقبحه أنت بإيمانك، وترفضه أنت بأخلاقك، أما الآخرون فلهم ميول، وبالتالي ينظرون إلى هذا الشيء على أنه جميل ومستحسن. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. أيضا من التزيين في شأن الكافرين أيضا، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. زينا لهم أعمالهم، أي أن الحياة الدنيا، أي أن ما يفعلون من كفر وشرك وكذا، أي أن ما يتمتعون به إنما هو تزيين لهم، وبالتالي هذا التزيين أفقدهم العقل، فلا ينظرون للأشياء إلا من خلال أهوائهم، ولا يستحسنون إلا ما يحقق لهم مصلحة أو نزوة عاجلة أو آجلة، فهم يعمهون في عمى مضطرد. لكن من التزيين الجميل هذه المرة مع المؤمنين، قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. درجة عالية من درجات الإيمان أن تتحول الطاعات إلى ملذات، وأن تصبح التكاليف كأنها بالنسبة للمسلم مشتهيات. حبب إليكم الإيمان وزينه، أي أن الإنسان إذا كان في ملل أو سأم فإنه يبحث عن شيء يخفف ملله أو سأمه. المؤمن يجد ملذاته كاملة في أعمال الإيمان، أي أن التكاليف الإيمانية التي ينوء من حملها بعض الرجال ويسأم منها بعض الناس ويرفضها بعض الأشرار، هذه التكاليف التي يرفضونها هي بالنسبة للمؤمن قرة أعين ولذة النفس، هي نسائم طيبة رقيقة، هي سجى وسكون، هي راحة بال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن هذه التكليفات بأنها قرة عين، يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول إذا جاء وقتها: أرحنا بها يا بلال. وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أي أن أعمال الإيمان هنا هي الملذات التي تتوق نفس المؤمن إليها، وهي التي تشتهيها، أي أن التكاليف التي يتكاسل البعض في أدائها أو يتملص البعض منها أو يبحثون عن حيل للتخلص من واجباتها، هذه التكاليف عندما يرتقي الإنسان إلى درجة الإيمان الحقيقي سيشعر أن هذه التكاليف زينة وأنها متعة وأنها جمال. إن الرجل المتصدق، الرجل المؤمن الذي يتصدق لله، يجد متعة في أن يضع يده في جيبه ليخرج شيئا من جيبه للفقير. كيف؟ والآخر البخيل إن الدنيا تغبر في وجهه وتظلم في عينيه ساعة أن يأتيه رجل يسأله شيئا أو أن يطلب منه عطاء. ما الفرق بين الاثنين؟ إن الأول محب ففاز بنعمة الله عليه بأنه زين له الطاعة، فيسهل عليه أن يضع يده في جيبه ويشعر بذلك بالمتعة ويشعر بذلك براحة البال، ويتألم إن غاب الفقراء عن بيته أو ضل السائلين الطريق إليه، وأن يمر يوم دون أن يتصدق صدق لله، ذلك يؤلمه. أما الآخر فإنه مقضب الوجه، متقلص الشفاه، رافض لكل فقير يقابله، فإذا ما رأى فقيرا يقبل نحوه أعرض عنه ونأى بجنبه. ما الفرق بين الاثنين؟ هو الفرق بين حالة القلبين. أما حالة الأول فهي حالة إيمانية تعيش مع الله وتسعد بطاعات الله، فترى في تكليفات الإيمان ملذات. بعض الناس يؤدي الصلوات وهو كاره لها ولولا خشية أن يعير ما أداها، والآخرون يكثرون من النوافل ويزيدون عليها قيام الليل، ولو مضت ليلة دون أن يقوم الليل إذا لكان هما كبيرا عليهم، وكان حملا ثقيلا جثم أو جشم على صدورهم. لماذا؟ لأنهم وجدوا الراحة أو الروح والريحان في القرب من الله رب العالمين. وهنا الله عز وجل يشعر العبد بامتنانه عليه، حبب إليكم الإيمان، يا الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وعلى الجهة المقابلة كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذا عطاء الله يزين أعمال المؤمنين لهم، وأعمال الكافرين مزينة بما في طبائعهم لهم. وأنت تقف على هذه الحياة متأملا فترى قوما ارتقوا إلى أعلى أفق، وآخرين يسفلون إلى أسفل الدركات، ذلك لماذا؟ لحالة القلب بين الاثنين. ومن التزيين أيضا تزيين الشيطان. الشيطان يزين الأعمال، لكن ما الفرق بين تزيين الرحمن وتزيين الشيطان؟ تزيين الرحمن سبحانه وتعالى هو جبلة فطر القلوب عليها وأودع في النفوس غرائز، هذه الغرائز تميل إلى هذه الأشياء. أما الشيطان فإنه يتدخل بادكار أشياء معينة، يريد للإنسان أن يقع في الخطأ أو أن يرتكب السوء أو أن يزين له الأمر القبيح، لأن سعادة الشيطان في أن يجد الإنسان فاعلا للسوء كما فعل، عاصيا لله كما عصى. وهنا لابد من أن تكون الملاحظة واضحة، ذلك لأن الشيطان هذا هو عدو للإنسان ظاهر العداوة، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. والشيطان يتدخل بوساوسه وبإغراءاته وإغواءاته، يزين السوء لهذا الإنسان حتى يفعل هكذا. فالفرق واضح بين تزيين الرحمن الذي هو جبلة وميل وطبع. تسألني طب ولماذا؟ أقول لك لأن هذه الأشياء عليها استدامة الحياة على الأرض. فالله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، حب الشهوات من النساء، للنساء عشان يبقى فيه تكاثر، وإلا لانقطعت الحياة البشرية عند جيل بعينه، لكن يبقى فيه رغبة في المرأة عشان يتم التكاثر بين الرجال والنساء، ويبقى فيه أولاد وتبقى الذرية حتى يعمر هذا الكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كذلك تزيين الطعام من أجل أن يأكل الإنسان، ومن أجل أن يستبقي نفسه، ومن أجل أن يكون في حركة دائبة ويعمل. وأيضا من غرائز الإنسان الحرص، الحرص حتى يشعر الإنسان بقيمة العمل وبحلاوة الجهد وبجميل العرق الذي يتصبب منه ساعة أن يجد مكافأة على عمل أداه. ولولا هذا الحرص موجود جبلة في طبائع الإنسان إذا لزهد الناس في الحياة ولتركوها. والله سبحانه وتعالى يريد للأرض أن تبقى عامرة، وللحركة أن تبقى مستمرة، وللناس في الأرض أن ينتشروا ويبتغوا من فضل الله. ولذلك أوجد الله في الناس طباعا وفيها ميل وزين لهم هذه الأعمال. من تزيينات الشيطان يقول الله لقوم جاءهم جاءتهم آيات الله لكنهم أعرضوا عنها، ولما نسوا ما ذكروا به لم يعاقبهم الله بل كافأهم، حتى إذا ما فرحوا بالنعمة واستروحوا ظلاله وشعروا بأنهم يعني في نعيمها ورغدها جاء عذاب الله عز وجل. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أحيانا يبتلي الله بالرخاء، وأحيانا يبتلي الله بالشدة. أما العقلاء فيستقبلون الرخاء بالشكر، وأما الآخرون فيستقبلون أيضا الضراء بالتذكير، لكن الغافلين لا يذكرون شيئا من هذا. ونحن أمام نموذج غريب. الأصل فيه أن الشدة تلجئ الإنسان إلى ربه لأنه يفرجها، وأن الشر يلجئ الإنسان إلى من بيده مفاتيح الخير ليخفف عنه هذا الشر. لكن هذه النوعية، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. طيب نتلقى اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الله يحفظك. يا مرحبا، اتفضل.
معلش انا اخذ حضرتك من الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه.
طيب اتفضل.
الحمد لله والشكر لله، اصابتني مصيبة في زوجتي. انا تزوجت من 13 سنة وربنا رزقني باطفال آية 10 سنين وعمر 4 سنوات، وللأسف الشديد دخل بيتي ابن خالتي.
طيب
بقصد صلة الرحم.
طب بعد إذن حضرتك يعني خفض صوت التلفاز، تفضل.
وفي النهاية للأسف الشديد أقام علاقة معها،
لا حول ولا قوة،
وحول حياتي الجحيم لدرجة أنها أصرت على الطلاق.
طيب.
وفعلا وقع الطلاق بينا، وبعد مرور 3 شهور من الطلاق والدها طبعا قعد معايا ورجعها ولما ولادي وقال لي يا ابني دي همزات شياطين وما فيش داعي ان انت يعني تحط في دماغك حاجات من دي. للأسف الشديد يا دكتور بعد ما رجعها البيت وقعدت معايا انا وولادي، قعدت معايا اسبوع. للأسف الشديد يا دكتور خدت الولاد وسابت البيت. بحثت عنها بكل الطرق لحد ما عرفت انها متزوجة زواج شرعي. معايا يا دكتور؟
انا عايز اقول لك بقى كفاية كده، يعني انت كتر خيرك كده، كفاية كده وانت قلت وكفاية كده. الله يخليك. مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. تعليق صغير وبسيط جدا، فيه أمور تغتفر وفيه أمور بتحتاج لفترة إلى أن نشعر بأن صاحبها تخلص منها. لا أجد إلا أن أقول لك يعني لو أن حية تلتف بعنقك ثم جاء من يخلصك منها أكنت تقبل أم ترفض؟ لو رأيت أن عقرب يحوم حولك يريد أن يلدغك ثم جاءك من يخلصك منه أتفرح أم تحزن؟ إذا وجدت نيران بين يديك وشعرت بأنها تقترب منك وتكاد أن تنال من لحمك ومن جلدك وجاء من يأخذها بعيدا عنك وينقذك منها، أتقبل أم ترفض؟ يا أخي ينبغي الآن إذا كنت تخلصت منها وابتعدت عنك أن تكون سعيدا. لا أريد لك أن تدمع على مثل هذا، فهي لا تستحق دمعتك ولا تستحق لوعتك. وابدأ حياة من جديد، ولا تنظر إلى الماضي ولا تنظر إلى أمس وما عسى أن يجدي عليك لطم الخد أو البكاء على اللبن المسكوب. كل ذلك لا ينفع. ابدأ حياتك من جديد وانسى هذه وادعو الله لها بالهداية. فنحن لا نملك إلا أن ندعو للضالين بالهداية على غرار اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، أو على حد تعبير الشيخ خشكي إن لم تهديه فخذ. لكن لا تبكي ولا تتأثر، وحاول أن تبدأ حياة من جديد، وإن شاء الله يخلفك الله خيرا منها، وأصدق النية مع الله. لكن هو في درس صغير، إحنا يعني أحيانا بنترك بيوتنا خواء، ما في الصلاة، ما فيش التزام، ما فيش أداب شرعية، بنسمح للآخرين أن يختلطوا وكذا وكذا، وبالتالي إذا يعني بعد هذا كله بنرجع نندم ونتألم. لو أن البيت يقوم على الشرع وعلى الضوابط الشرعية، من ترى ومن لا ترى، من تحدث ومن لا تحدث وكذا، وسألت عن هذا لكان الإيمان مانعا. وسياستنا في التربية الإيمانية تقوم على المناعة قبل المنع. أسأل الله لك التوفيق وأن يرزقك خيرا منها. على كل حال احنا رحنا بعيد شوية عن ال، وانا قايل للاستاذ رامي قايل له يعني خلي الاسئله في موضوع الحلقه. يبقى هنا تزيين الشيطان لهذه النوعيه، ولكن قست قلوبهم، يعني يعني لم يتذكروا، يعني لم تلجئهم الشده الى الله، يعني حتى ضد الفطره. يعني الفطره احيانا القران يرتكز عليها، الفطره بطبيعتها انها اذا كانت في مرض تحتاج الى طبيب، إذا كانت في شدة تحتاج إلى مفرج، إذا كانت في كرب تحتاج إلى من يخرجها من هذا الكرب. وهم في هذه الشدة هل تذكروا الله؟ لا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لا ما حصلش، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان. والشيطان موجود، ما الشيطان بيخلوهم يقولوا أنمشوا واصبروا على آلهتكم، بيتدخل الشيطان بهذه الوسوسة. هذا نموذج من نماذج إغواءات الشيطان. هتلاقي الهدهد هو اللي اكتشف هذه المرة، وهو اللي نسب الإغواء والإغراء للشيطان. كيف؟ في حديثه مع سليمان عليه السلام قال له إني وجدت امرأة تملكهم، وأتيت من كل عرش، وأتيت من كل شيء، ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم. انظروا إلى فقه الهدهد. الهدهد يتدخل هنا لأنه عارف أن المسألة دي ما فيش عاقل يرضى أبدا أن يسجد للمخلوق دون الخالق، وأن يسجد للشمس من دون الله الذي خلقها، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. إزاي تسجد للمخلوق وتترك الخالق؟ يبقى هنا الشيطان، يبقى وزين لهم الشيطان أعمالهم. الهدهد يفسر الجريمة التي وقع فيها هؤلاء إذ عبدوا الشمس من دون الله عز وجل. ما الذي أغواهم وما الذي أغراهم؟ قال وزين لهم الشيطان أعمالهم. الشيطان يتدخل في مثل هذه السياقات ليزين هذه الأعمال، وتدخل مع الكفار. جاء وهم مجتمعون على هيئة سراقة بن مالك وقال لهم اذهبوا إلى محمد وقاتلوه، وسأكثر عددكم وأقوي عتادكم، وسآتيكم بقبيلتي لتكون عونا لكم، والقرآن يسجل. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، هو أنا جار، هساعدكم واحفظكم وأصون ظهوركم وأمنعها من أن يصل إليها أي مكروه، وإني جار لكم. طب موقف الشيطان، قال لك وقت الجد مش هتلاقيه، وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان في يوم بدر نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم. ليه؟ قال إني أخاف الله رب العالمين، أو إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. هنا أحيانا يتدخل الشيطان للإنسان ويزين له السوء، ويعطيه محامد السوء، ويغفله عن مساوئ السوء، فبالتالي يغري الإنسان ويغره بأن يفعل. لكن لو أن الإنسان عاقل ونظر في عواقب الأمور ما استجاب إلى وسوسة الشيطان أبدا ولا استجاب إلى نزواته. وطبيعة الشيطان هو الشيطان نفسه قال وتوعد بصريح العبارة قال لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ده هو معترف قال أنا هشتغل في الحتة دي في حتة التزيين يزين لهم السوء بحيث عين الشهوة تنظر إلى السوء على أنه شيء جميل، تنظر إلى القبيح على أنه شيء رائع، ويظل يمني ويغري إلى أن يقع الإنسان في هذا الفخ فتكون المشكلة الكبيرة. هنا يتدخل الشيطان. التزيين الثالث وهو تزيين النفس. أحيانا احنا قلنا تزيين منسوب لله عز وجل، وفي تزيين منسوب للشيطان، وفي تزيين منسوب للنفس البشرية. كيف؟ القرآن يحدثنا بنماذج فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. حوار دار بين ابني آدم، أحدهما هادئ وادع لا يريد أن يقتل أخيه ولا أن يدخل معه في عراك، والثاني يعني متحفز للشر. اسمع إلى القولين: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ده الرجل الطيب. التاني يقول له لأقتلنك، واحد بيقول لا لأقتلنك والآخر يقول له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وده مش ضعف ولا جبد ولا خور. لماذا؟ قال إني أخاف الله رب العالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. يبقى السوء هنا هذه المرة منسوب إلى النفس، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. امرأة العزيز تعترف بعدما همت بيوسف واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وسمع النسوة بفعلها وقلنا قولا فظيعا فيها واعتدت لهن الى اخر القصة. المهم في النهاية قالت وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء. يبقى هذا الذي فعلت والذي ارضاها وانزلها من منزلة السيدة المطلوبة الى منزلة الأمة الطالبة هو النفس. النفس هي التي زينت لها هذا العمل. ويعقوب عليه السلام قال لأبنائه حين جاءوا على قميص يوسف بدم كذب قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. يبقى إذن أحيانا يكون السوء من الشيطان وأحيانا يكون من نفس الإنسان. وما الفرق؟ احنا فرقنا بين تزيين الرحمن وتزيين الشيطان. ما الفرق بين تزيين الشيطان أو السوء الذي يكتسبه الإنسان بسبب نوازع الشيطان وبين السوء الذي يرتكبه بسبب نوازع النفس البشرية؟ الشيخ شعراوي قال عبارات جميلة هي قول لحاسم في هذه القضية. قال بأن إذا وجدت نفسك أمام أمر وأمر سيء ونفسك تلح عليه ولا تريد أن تبتعد عنه ولا تريد أن تتحرك من قباله فاعلم بأن هذا هو مطلب نفسي. أما إذا وجدت أمر سيء ونفسك أو نوازعك التي بداخلك يعني تأخذك من هذا السيء إلى سيء آخر، وإن وجدت فيه مشقة تأخذك إلى سيء ثالث، وإن وجدت فيه مشقة تأخذك إلى سيء رابع، المهم عندها أن تقع في أي سوء وترتكب أي خطأ، يبقى تعلم بأن هذا من نوازغ الشيطان ومن وسوسة الشيطان. لأن طبيعة النفس ملحاحة، عايز الشيء الواحد هو ده يعني ده وهي دي يعني دي. أما الشيطان مسألة ما تعنيهوش، يكون الذنب اللي تعنيه هو عايز، انت عايز هو عايز يكسر الماء يكثر الماء. بالسرقة ماشي، السرقة ما التقاش لها سبيل، الاختلاس ماشي ما جاش سبيل، بالرشوة ماشي، باليمين الكاذبة ماشي. المهم أي طريق يبقى تعرف ان المسألة دي جاء من الايه، جاءت من الشيطان. وممن يزين الأعمال أيضا قرناء السوء، رفقة السوء. والنبي يقول المرء على دين خليله، وفي الحديث مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن ترتاع منه، وإما أن تجد رائحة طيبة، وإما أن يحزيك يهديك. طب ونافخ الكير، إما أن تشم منه رائحة خبيثة أو أن يتطاير منه شرر فيحرق ثيابك. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يعرفه. قرناء السوء أيضا بيزينوا الأعمال. يقول الله وكذلك زين لكثير، احنا مع كذلك اهو، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم. طب الفعل فين؟ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. أهم رفقاء السوء دول شركاؤهم؟ يبقى الشركاء هم الايه؟ هم اللي فعلوا الفعل. زين هم اللي، يبقى هم اللي فعلوا التزيين، لكن الفعل مؤخر. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. تتخيل ولدك، أولادنا فلذات أكبادنا تمشي على الأرض، ثمرات القلوب وامتداد العمر. تتخيل واحد يقتل ولده؟ يبقى إذن هنا شيطان، هنا شيطان، بس هذه المرة ليس من شياطين الجن، إنما هذه المرة هو من شياطين الإنس. تتخيل شيطان يقول له اقتل بنتك مخافة الفقر أو مخافة العار أو لأنها لا تحمي الديار أو لأنها مجلبة للعار والفقر؟ يوم يسمع الكلام ليه؟ يبقى إذن الشيطان أو قرناء السوء سحروا عقله وأفقدوه توازنه، فأسمعوه هذه الإغراءات فاستجاب لهم. طب كيف تم هذا؟ القرآن يقول وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. الإنسان الذي فيه معين إنسانية يجري يستبشع القتل، أي قتل ولو كان مع يعني من يستحقون. فكيف إذا كان القتل لولده؟ فكيف إذا كان القتل لطفله؟ فكيف إذا كان القتل لبنت رقيقة صغيرة لم تقترف ذنب ولم ترتكب اسم؟ يبقى إذن هو مغيب. ما الذي غيبه؟ هو التزيين. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولاده. وذلك القرآن يقول لهم وإذا الموؤودة سئلت، يا عالم يا ناس، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هي عملت إيه؟ يبقى هنا رفقاء السوء يزينون الأمر. وأخطر حاجة على أبنائنا هم رفقة السوء. ولذلك إذا أردت أن تعرف أخلاق ولدك فاعرف من يصاحب. يقول ده ابن كويس ومتربي ومش عارف وإيه. لو كان كما قلت ما مشى مع هذا الذي يشرب الهيروين، ولا مع هذا الذي يعني يجلس على المقاهي ساعات طويلة، ولا مشى مع هذا الذي يضيع الصلاة، ولا مع هذا الذي يعكس بقى ومش عارف وإيه. هو له ابنك حلو زي ما انت بتقول، وقيمك اللي انت بتحدثنا عنها، وقصيدك الجميلة اللي انت بتنشدها. لو كان كما قلت إذا لا صاحب رجلا من المسجد، رجلا من طلاب العلم هكذا. لكن رفقاء السوء خطر، وبالتالي إذا أردت أن تجنب نفسك مخاطر كثيرة فكون عازلا بين ولدك وبين رفقة السوء. وتستطيع أن تتابع ولدك وأن تقرأ وثيقة شبه رسمية عن تصرفات ابنك اليومية من خلال النظر في رفقاء ولدك. ابنك بيحب مين؟ ماشي مع مين؟ بيذاكر مع مين؟ بيروح المدرسة أو الكلية مع مين؟ فإذا وجدت صحبة طيبة فاطمئن على ولدك، لأن الصحبة الطيبة إذا كنت ذاكرا لله أعانوك، وإن كنت ناسيا ذكروك، وإن كنت على هدى ساعدوك، أو كنت على ضلال اكتنبوك إن لم تستجب. يبقى إذن هذه الرفقة الطيبة. أما الرفقة السيئة، هذه الرفقة السيئة تأخذ بقى يعني لا يهدأ لهم بال ولا يستقر لهم قرار إلا إذا أخذوا الآخر إلى طريقهم وأجلسوه في حضيضهم ووصلوا به إلى مستنقع أخلاقهم، فلن يصل عندهم إلى درجة القبول إلا إذا شاكلهم في الأخلاق والتصرفات. وبالتالي القرآن يحذر من خلال تزيين رفقة السوء. اللي هي ايه؟ وكذلك زين، يا اخي ده زي انهم يقتلوا اولادهم، مش هيعملوا اكتر من كده. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم، عايزين ايه؟ قال لي يرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم. ايضا من النموذج الثاني في التزيين ما ذكره القرآن الكريم عن الكافرين ايضا، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم. برضك قرناء، قرين من الجن ممكن، قرين من الانس ممكن، هي دي الصحبة السيئة اللي القرآن قال عنها. الاخلاء اللي كانوا بيحبوا بعض واللي بينهم وبين بعض مودة، الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو الا المتقين. يعني اللي كانوا اصحاب ويمشوا مع بعض ويسهروا مع بعض ويتناولوا يعني الحاجات اللي ما ينفعش نقولها دي مع بعض، يبقى يوم القيامة يعادي بعضهم بعض ويرفض بعضهم بعض ويتبرأ بعضهم من بعض، لكن صحبة الإيمان تبقى قائمة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه نماذج للتزيين. تأملت التزيين في القرآن فوجدت أن يعني أكثره جاء ببناء الفعل لما لم يسمى فاعلا، أو بالنحو ببناء الفعل للمجهول، وقليل منه ما جاء مبنيا للفاعل. أعني قليل أوي إنك تلاقي في القرآن زينا، أما الكثير في القرآن فهو زينا. عايز أمثلة؟ هاك أمثلة. زينا للذين كفروا الحياة الدنيا، طيب زينا للناس حب الشهوات، زينا لهم سوء أعمالهم. هذا هو يعني كثير في القرآن الكريم، أكثر من يعني من 9 مواضع أو 10 مواضع الفعل فيها مبني للمجهول زينا، أو مبني لما لم يسمى فعل، لسببين أو لمجموعة أسباب أنا أذكر منها 2. السبب الأولاني مسألة التزيين مسألة خفية، فهي مع الطبع أو وسوسة الشيطان، واتساقا مع هذه الحالة المعنوية لم يسم الفاعل. يعني ايه؟ احنا بنقول زينا، من اللي زين؟ احنا قلنا ممكن يكون الشيطان، ممكن تكون النفس الأمارة بالسوء، انت لا ترى هذا المزين، وممكن يكون تزيين الرحمن في الخيرات زي ما قلنا، أو في تزيين الحياة الدنيا، لكن هذا المزين خفي أنت لا تدركه، لا تلامسه، لا تنظره، لا تسمعه، ولكنك تشعر بأثره في صدرك. إذن هذه صورة خفاء، واتساقا مع هذا الخفاء بني الفعل للمجهول، يبقى إذن هذا يتسق مع هذا. الأمر الثاني هو أن التزيين أحيانا يكون فيه معاني الشر، وإحنا اتفقنا بأن كل ما في الكون إنما من خلال إرادة الله ومشيئته، ولسنا كالمعتزلة الذين يقولون بأن الله أراد الخير ولم يرد الشر، لا، إنما كل ما في الكون من أقدار بإرادة الواحد القهار، هذا لا شك فيه. لكن المقام الأدب الرفيع يجعلك في كثير من الأحيان في الأمور التي تأتي على خلاف ما تشتهيه، يبقى الأليق والأنسب ألا تذكر الرحمن فيها، وإنما من الأدب الجميل ألا تقول زينا لهم الله كذا، وإنما تقول زينا. طب هنا في هذا السياق زينا للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، زينا للذين كفروا، ما ينفعش يتقال زينا الله للذين كفروا في هذا السياق، مع أن اتفقنا بأن هذا لا يكون بعيدا عن إرادة الله وعن مشيئته، وإنما الأدب شيء والمقادير شيء آخر. فأنت إذا كنت تتحدث مع الله فالأولى أن تنسب هذا، وإحنا أشرنا إلى هذا من قبل. وفي القرآن مقارنات رائعة، وأنا بسمي هذا التزيين اللي هو تزيين الفعل، بناء الفعل المجهول، هتلمس فيه أشياء جميلة جدا. هتلاقي مثلا يقول إيه؟ زينا للذين كفروا الحياة الدنيا، طيب زينا للناس حب الشهوات، طيب كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، كذلك زين للكافرين كذا، وتعمل مقارنة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة؟ طب المقابل فين؟ المقابل محذوف. وإحنا قلنا اللي عايز يقرأ القرآن يقرأ القرآن ودماغه صح. يعني أفمن زين له سوء عمله كمن لم يزين أو لم يزين له سوء عمله؟ ها؟ وأحيانا يذكر المقابل، يعني إيه؟ أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ ما القرآن عبارات القرآن عبارة عايزة عقلية يقظة. أحيانا يذكر لك طرف المقابلة ويسيب لك الطرف الثاني أنت تنتبه، وأحيانا يذكر الاثنين، وأحيانا يعقد مقارنة بنسميها في البلاغة الاحتباك، يعني يقارن بين أربعة ولكن يذكر الأول ومعه محذوف مدلول عليه من الثاني ويحذف المدلول الذي دل عليه الأول. ولذلك في آية زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين قالوا إن فيها احتباك أو شبه احتباك. إزاي؟ هو أنت بتتحدث عن البشرية والبشرية فيها رجال ونساء، يعني إيه؟ يعني زين للناس حب الشهوات من النساء وزين للنساء حب الشهوات من الرجال، صح؟ يبقى جاب النساء وحذف الإيه؟ وحذف الرجال. التانية ها؟ من النساء والبنين، يبقى الذكور، يبقى جاب الذكور وترك الايه وترك البنات. يعني الاسم لو تتقال الأربعة مكتملة زين للناس حب الشهوات، الناس دول فيهم رجال ونساء، يبقى من النساء دي للرجال ومن الرجال دي للنساء ومن البنين والبنات. لكن القرآن يكتفي بهذا، يكتفي بواحد من الأول وبواحد من الثاني كما قلت لحضرتك على أساس أنه نوع من الاحتباك أو شبه الاحتباك. زين للناس حب الشهوات من النساء. طب ليه النساء؟ هو النساء أغلى عند الراجل من الأولاد؟ لا، هي المسألة مش كده، لكن المغالاة في حب النساء تؤدي إلى الخطر، لكن ليس في حب الأبناء مغالاة. ثم إن حب الأبناء طبع وحب النساء شهوة، ثم إن المخاطر التي تتعلق بحب النساء كبيرة جدا. يعني كم زي ما بيقول الشيخ رشيد رضا، محمد رشيد رضا، بيقول لك كم زل بسببهم عزيز، وكم افتقر بحبهم أو بعشقهم غني، وكم افتخر بوصلهم يعني دون، وكم وكم. يعني مسألة خطيرة، لكن ما شفناش المسألة دي. كم من رجل فرط في أبنائه من أجل شهوة، يعني من أجل النساء. كم في رجل قطع أرحامه بسبب رأي زوجته، وبالتالي يبقى يتحط رقم واحد خصوصا في مجال الشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبعد بقى الأصناف من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى غير ذلك من هذه الأشياء. النوع اللي بعد كده في كذلك، هي كذلك وقد استخدمها القرآن الكريم في ضرب المثل، ولعلي أوطئ للحلقة القادمة. جاءت هذه المرة كذلك في ثلاثة مواضع. الموضع الأول: كذلك يضرب الله الحق والباطل، وأيضا كذلك يضرب الله الأمثال للناس. الموطن الثالث في سورة محمد: كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. لاحظ ان التلاتة مصدرين بكذلك. تعال مع الاولانية لان الاثنين كذلك وردت فيها مرتين. القرآن بيحدثنا يا اخي عن قدرة الله عز وجل، ويقوم خارج من مسألة قدرة الله عشان يقوم يضرب لك مثل. ازاي او كيف؟ قال لك انزل من السماء ماء. انت قدام السحاب الذي ينزل مطرا على الارض، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. أنت بتشاهد آيات، بتشاهد عجائب قدرة الخالق عز وجل. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. قال ده أنت انتقلت هنا من الايه؟ من الآية المشاهدة والعبرة والموعظة ورؤية قدرة الله عز وجل في آية كونية إلى مثال آخر وهو أن الله يضرب الحق والباطل من خلال هذه الآية. إزاي؟ القرآن يوضحها. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله ويضرب الله للناس الأمثال. شوف يا أخي، يعني كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء. يعني العبرة ليست بالكثرة، إنما العبرة بالنافع. أنت بتشوف المية، بتشوف السيل بيتحرك في الأرض أو بيشق طريقا في الأرض، ويتكون على السيل زبد، الرغوة اللي بنقول عليها الرغوة. الرغوة دي مع شوية هوا مع شوية حاجة تقوم تطيرها. الباطل بنفس الشكل ينتفش كده ويبان كبير ويعلو، لكنه لا يثبت. ولذلك يعني قال الباطل للحق يوما: أنا أطول منك قامة. فقال له الحق: وأنا أرسخ منك جزرا. قال الباطل: يتبعي الكبراء والسادة. قال الحق: يتبعني الأنبياء والأولياء والصالحون. قال الباطل في عتو: أنا أقتلك. قال الحق في ثقة: سيأتي أولادي ليقتلوك. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هو الباطل زبد، مهما علا مهما ارتفع مهما انتفش هو زبد يذهب جفاء. لكن الحق باستمداده من قوة الحق قوة، فإنه يبقى ولا يزول أبدا. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. المثل الثالث هو مثل اللي ضرب القرآن الكريم في أول سورة محمد، لأنه قسم الناس على فريقين: فريق هدى وفريق ضل. أما الفريق الضل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذي أما الفريق الهدى الذين هداهم الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم إلى آخر الآية، لغاية ما يقول إيه: كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. يبقى يعني الصورة بتقول إيه؟ بتقول إن في الناس فريق ضل وفريق هدى. أما الضلال فعقوبته النار، وأما الذين آمنوا بالله فسيدخلهم الله جنة عرضها السماوات والأرض. والمثل في القرآن عجيب، عجيب في مفرداته، عجيب في صوره، عجيب في أدواته، عجيب في توظيفه. كل هذه الأشياء التي نتحدث عنها بأنها عجيبة سنعجبكم منها ونقنعكم بها إن شاء الله في لقائنا القادم بإذن الله من خلال مهارة ضرب المثل في القرآن الكريم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقيكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن يوحدنا لطريق